يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي سنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الباحثين الاجتماعيين عندما يعالجون المجتمعات البدائية يقولون ان من سمات المجتمعات البدائية ومن اوصافها انها في قضاياها تعتمد على القوى الغيبية. يعني عندهم مرض، افرض هالمرض بدلا من ان يعالجوه بالادوية يعالجوه بالقوى الغيبية. مثلا افرض بالجاهلية كانت معالجتهم الى هذه الامور تم عن طريق قضايا هي اشبه شيء بالهرطقة او قضايا اساطير. يعني مثلا اذا واحد افرض مريض بدل ان يجيبوا له هالاعشاب اللي عندهم البدائية او هالادوية البدائية يعالجوه بها، يعالجوه بتمائم، يجيبوا له نوع من التمائم يلبسوه اياه، او يجيبوا له نوع من الخرج يسووا له على شكل قلادة ويلبسوه اياه، وحتى اللي يلدغ كانوا يجيبوا له يجمعوا له حلي من النساء، ياخذوا له قلادة من امرأة، ياخذوا له خلخال من امرأة، ياخذوا له خاتم من امرأة، ويقول شاعرهم كأني لديغ ما له كالمحية ترى حوله حلي النساء موضعة. فكان بدل ان يعالجون قضاياهم بدل ان يعالجوها مثلا معالجة علمية يعالجوها بالغيبيات. بس الحقيقة وهذا اكو بيه تجني، يعني هالدعوة صحيح هالدعوة موجودة عند بعض الشعوب، هاللون موجود عند بعض الشعوب، لكن هم دول اغلبهم المستشرقين يردون يحملون على المجتمعات الاسلامية، يقولون ان المجتمعات الاسلامية تربت على هالتربية. يعني بدل بدلا من ان تعالج قضاياها معالجة علمية ولو بشكل بدائي، لا معتمدين على القوى الغيبية. يقعد الواحد من عندهم يا ربي مثلا ارزقنا، يقول اوروبي ما يقعد يقول يا ربي ارزقنا، الاوروبي يقعد يدور وين اكو قاع يمكن ان يزرعها زين، وين يقدر يلقى معدن يطلعه ويشغل مخه شلون هالمعدن يستفيد من عنده، شي يطلع من عنده آلة او يطلع من عنده مثلا فد افرض مادة من المواد يمكن ان يكون منها سلعة ويبيعها، يقعد يشغل افكاره ويتبع الطرق العلمية. بينما المجتمعات اللي تعتمد على قوى غيبية يقعد يطلب من الله ان يزرع له مثلا او يصنعه او يسوي له، ولذلك يبقى يعيش على القوى الغيبية. فالاوروبيين قسمين، قسم ينقد هالفكر، يقول ذولا ناس اتكاليين عايشين على قوى غيبية وما محضرين انفسهم لان يواجهون الحياة ويقابلون التحدي بمثله، مثل الانسان الاوروبي. وقسم لا يبارك هالمعنى، يقول هذا معنى زين، وتلمح من كلماته شنو، ان هالمجتمعات خلينا نخليها على العقلية، لانه هذه اذا طورت بعد عليه ما نصدر بضايعنا وعليه ما نقدر نمشي وعليه ما نمشي اشغالنا، فخليها دائما على هاللون من الفكر. من تقرأ اقوال المستشرقين تلمس منها الروحين، تقرأ بعض الكلمات تلمس منها الروحين، اما هالروح او هالروح. انا الواقع ما يهمني ادافع عن الشعوب البدائية، الشعوب البدائية قد تكون بها هالظاهرة، لكن خل ألفت نظرك انا لما قدمت هالمقدمة ان مسألة الدعاء عند المسلمين مو بهالشكل. كيف احنا الدعاء عندنا ما اعتمد الاسلام وسيلة من الوسائل اللي تدير شؤون الحياة العامة، يعني ما قال لنا الدين بتعبير ابسط، الدين ما قال لنا اقعدوا لا تشتغلون لا تحرثون الارض ولا تجيبون الماء ولا تذبون البذرة ولا الفلاح يشتغل وخلي بس يقعد يندعي والله يجيب له زرع، ما عندنا هاي موجودة. هاي الحضارة الإسلامية بكل أبعادها ما بيها الفكر أبدا. الإسلام ما قال أنتوا إذا يتمرض واحد من عندكم، من يتمرض يقعد مثلا بدل أن يداوي نفسه يعتمد فقط على الأدعية، لا، النبي قال تداووا فإن الله عز وجل لم يخلق داء إلا وجعل له دواء. زين، لكن المشكلة ان الناس ما تفرق بين كلمة الاسلام وبين منه بعض المسلمين. مثلا يقول لك انا قرأت كتاب الى فلان عالم يقول اذا سنك وجعك وراد راد تفيده يعني يطيب اكتب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب وشدها بخيط وعلقها ويطيب سنك. زين، يقول له يعني هذا الرجل تفكيره هذا متصور انه عنده عقيدة وانطلاقا من هذه عقيدته، بس هذا ما يمثل الاسلام. التفت لي، الاسلام انما يعتبر الدعاء عدة شوكت، يعتبر الدعاء عدة اذا السبل الوسائل الطبيعية عجزت. من تعجز الوسائل الطبيعية بعد ما تقدر تعمل شيء ذاك الوقت انقطع الى الله عز وجل. شو تنبه لي زين؟ يعني مثلا انا حرفت الارض وهديت الماي وزبيت البذرة وكل الوسائل المقدمات المعدة هيئتها وما صار عندي زرع، او صار عندي زرع عليل، هذاك الوقت يمكن ارفع رأسي اقول له يا ربي ارحمني صلح لي زرعاتي. مثلا عندي افرض عقم بالبيت، اخذت زوجتي الى الطبيب والطبيب اجرى اللازم وانا بنفس الوقت اجريت اللازم من الفحوص واستعملت الادوية، الوسائل الطبيعية كلها استنفذتها، فظلت عندي وسيلة خارج ارادتي، اشير راسي الى السماء اقول له يا ربي ربي لا تذرني فرضا وانت خير الوارثين. ادعو الله عز وجل بعد استنفاذ الوسائل الطبيعية. نبهي، والا الاسلام ما جاء يعلمنا على الكسل ابدا، بدليل انه ما عدنا بالمسلمين كسلان. تفضل انت شوف اقرأ تاريخ الاسلام، تلقى لك واحد من صحابة النبي كان عاطل ما عنده شغل قاعد معتمد على الدعاء، اكون هذا شيء ابدا. واحد نجار، واحد بقال، واحد دلال، واحد نساج، واحد يبيع مثلا اطعمة، واحد يجلب كذا السلعة الفلانية، واحد يقود مثلا قافلة يحيي التجر بها، ما تلقى لك واحد من الصحابة ما عنده عمل ابدا اطلاقا. ليش؟ لان الاسلام دين العمل، الاسلام دين الواقع، دين البناء، دين التعمير. ما كان الاسلام يوم من الايام اتكالي ابدا، واعتبر الدعاء وسيلة من الوسائل اللي يستعين بها الانسان بعد ان تفشل الوسائل الطبيعية. زين، من بعد هالمقدمة نرجع الى معنى الآية الكريمة بعد ان عرفنا ان الدعاء في الواقع بعد فشل الوسائل الطبيعية. اي من ناحية لا يفوتني الفت نظرك لنقطة، اكو بعض قضايا ما لها علاقة بالوسائل الطبيعية ابدا، زين، هذه بيها دعاء. مثل ايش يعني؟ مثلا انا اريد مغفرة من الله، المغفرة ما لها سبب طبيعي. المغفرة اعمل المقدمات، اجتنب الحرام، اعمل الواجبات، لكن زيادة على ذلك انا بهذا عملي ما اشتحق بي شيء. المغفرة تفضل من الله، ادخال الجنة تفضل من الله، ذاك الوقت ادعو الله عز وجل. اكو اشياء منها القبيل، زين، اكو اشياء خارج ارادتي، تجي جوائح اعوذ بالله، فد ريح عاتية، فد اعصار جارف، زلزال يشيل لمدينة يدمرها بلحظة. في مثل هالحالة الانسان ينقطع الى الله ويدعو الله ان يدفع عنا البلاء. هذا مو معنى اتكالي، لا، هذا عجز امام قوى الطبيعة واستعانة بالخالق القادر على قهر هذا الانحراف في الطبيعة. زين، اذا الاسلام ما اعتمد يوم من الايام ان يحولنا الى تنابل قاعدين مثلا، او امة خانعة ذليلة تتوصل الى مشاعل مشاكلها بالدعاء. ابدا، اللي يتصور الاسلام به الشكل هو غلطان. لكن منين اخذ الاسلام الواقع؟ يعني هذا النقد اللي ينقدون به الى منشأ انتزاع، يعني ما اجا قوترة، مو بلاش اجا. منين اجا؟ اجا من بعض ناس ذولا يهمهم ان يصورون الاسلام بهالتصوير. يو هو جبان ويريد يستر جبنة ويقول لك انا تكليف الشرعي ادعو الله ان يغير. زين، على واحد يو لا ولا هو صنيع مع الظالم من صنائع الظالمين ومهمة تخدير الناس. زين، اي اثنين. يو لا واحد مبلد مغفل فهم الاسلام فهم سطحي. هالنماذج موجودين ذولا في تاريخنا موجودين، لكن ما نشيل بلاهم نلب على عاتق الاسلام. لا، الاسلام الواقع بريء من هذا اللون من التفكير، وانما جعل الدعاء حلقة من حلقات الاستعانة بالله عز وجل فيما لا يتوصل اليه بالاسباب الطبيعية. نعود الان الى معنى الاية، مضمون الاية. يقول القرآن الكريم: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. شنو هذا؟ شنو معناه؟ هذا اكو ثلاث اراء بي للمفسرين وللعلماء. الرأي الاول ان معنى قوله تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير ان الانسان ما يعرف مصلحته شنو، فقد يدعو بشيء يتصور مصلحة ويتصور خير وهو شر. يعني هذا ما عنده تفويض الى الله. مو اكو مثلا الصالحين لما يدعون شي يقول اللهم اصلح لي امري، نعم، سوي لي الاصلح، انت اعرف بالاصلح. لا، هذا يجي يقعد يعرف الله تكليفه. شلون عندك تكليفه؟ يعرف الباري تكليفه، اريدك تسوي لي الشيء الفلاني. هو مو عارف الشيء الفلاني هذا من صلاحه من فساده. هذا الشيء اللي راح يدعو به صالح الى بخير بشر ما يعرف هذا. مهم يقترحه، يريد من الله، انا اريده. انا اكد لك هواية اكو ناس دعا والله ان يرزقهم ولد، وبعدين من الله رزقهم ولد لعنة والانسانية كلها، قالوا والله لا شان رزقنا ايش ولد، ما رجيت ولد. مو يقول احد الشعراء: فكم من وليد قد وددنا لو انه يموت بكف القابلات مناغية تهش اليه الامهات، ولو درت بما سوف يجنيه لطمن النواصية. الحقيقة ان اكو بعض الناس دعا الله عز وجل ان يرزق ولد مثلا، والح بالدعاء واجا الولد، واذا به هذا من بعد ما اجا ولده يطلب من الله ان يخلص منه بكل صورة. ما كان عارف المصلحة شنو، ما كان عارف ان هذا لو ضال هواي أبرد لرأس، لأنه أكو أناس الواقع إجوا لوثوا الدنيا وطلعوا. سعد بن أبي وقاص رجل يعني ما كان منسجم مع الإمام علي، لكن كان طباع الرجل طباع شريف النفس، ولذلك لما أراد معاوية إغراءه على شتم الإمام علي امتنع، قال ليشتم علي بن أبي طالب إنسان ما عنده ضمير. علي بن أبي طالب لو عندي وحدة من الأشياء اللي عنده لكان أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. علي بن طالب اللي يقول رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، تريد مني أشتمه؟ ولذلك اضطر معاوية سمه بعدين سعد بن أبي وقاص، دس له السم وقتله، نبالي. لكن هذا أنا أأكد لك أن هذا لو يعرف أن ابنه راح يطلع عمر ابن سعد، نعم، لامتنع حتى من لقاء أهله. طبعا لأنه المسألة إنسان لما يدعو بشيء مين يعرف مصلحته بهالشيء، عدم مصلحته، شنو فساد إلى هذا، صلاح إلى، لأنه محدود، بس يجي يقترح على الله. بينما الواعي والصالح واللي عنده علم واللي عنده معرفة ايش يدعو؟ يدعو الله بالأصلح. ولذلك لما ألقي إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق حطوه والنار تندلع ألسنتها بالصحراء، نار النمرود أججت وشالوا ذو القفوب النار، اعترضه جبرائيل بين السماء والأرض، قال عندك اقتراح دعاء؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، أنا ما هو يعرف الأصلح، الأصلح يحرقني يحرقني، الأصلح يبقيني يبقيني، فأنا ما عندي اقتراح لي أبدا، هو الذي يعرف هذا. الحقيقة في هذا المورد هاي يسميها منازل السالكين. أروي لك حادثة جميلة يروها المؤرخين. أكو واحد من أصحاب النبي اسمه حاطب، زين، العفو، ثعلبة بن حاطب. ثعلبة هذا كانت شوية أموره ضيقة، عندك كم رأس غنم عايش بيها بس شايلته يعني مو جوعان، ويوم اللي يحضر للصلاة خلف النبي وأموره ماشية على الوصول مرتبة، يعني مثل ما نقول ساتر روحه. هذا دخل على النبي صلى الله عليه وآله، مد عينه إلى من هو أكبر من عنده، مد عينه، زين، شاف فلان عنده كذا الفراش غنم، فلان عنده خيل، ليش هو عنده ذني قليلات؟ دخل على النبي قال له يا رسول الله أنا جئتك في حاجة. قال له قل. قال له أريد تدعو الله أن يرزقني أموال. قال له النبي أقول لك يا ثعلبة؟ قال بلى. قال له قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تقوى على أداء شكره. أنت الآن عندك الشمراس غنم قليلة، وقت ما يصير عندك رأس السنة تقدر تطلع منها الحق الشرعي، تطلع منها الزكاة مثلا، لكن خاف تزود هاي الحشاية، وإذا زادت تصعب شوية عليك إخراج الحق. وإذا الشيء اللي تدعو به، الشيء اللي تندعي الله نسوي لك يصبح عليك وبال، الشيء اللي تصور به صلاحك يصبح عليك فساد. عليه إذا عندك شوية تفكير بعيد خليك على وضعك الحالي واشكر الله على ما أنت عليه، وهذا القليل اللي تأدي شكره أفضل من الكثير اللي راح يسبب لك مشكلة. طلع من النبي وهو مو مقتنع بالحكاية، راح بعد أسبوع اجى قال له يا رسول الله لي إليك حاجة. قال له قول. قال له أدعو الله أن يرزقني أموال. قال النبي يا ثعلبة أو ما تحب أن تتأسى بي؟ هسا أنت أنا شوفني أنا المفروض أكون أسوة إلك، أنا عندي هاي علي عايش بها، عندي غرفة طعامي هالطعام البسيط اللي تشوفه وردائي هذا، وما طول الله ما نحن عافية وماشي الحال، خليك على هذا، أنا أحب أن تتأسى بي، أو ليش تحب أن تتأسى أنت بي؟ أطرق هو شكت وطلع. اجى السبوع الثالث، يا رسول الله ادعو الله يرزقني اموال. قال للنبي لابد منها؟ قال له لابد منها. قال له زين، انا اريد منك شيء. قال له ما هو؟ قال له تعاهدني ان الله اذا رزقك اموالا ان تعطي لكل ذي حق حقه، تعطيني شعار؟ قال له بلى يا رسول الله. وعالجك؟ صلى النبي وفرغ من الصلاة، رفع يديه، قال اللهم ارزق ثعلبة أموالا، اللهم ارزق ثعلبة أموالا، اللهم ارزق ثعلبة أموالا. زين، لما دعا النبي هذا كان قلت لك عندك كبراء غنم، أخذت غنمه تنمو، جعلت تنمو كما ينمو الدود، تزداد بكثرة، تلد وبكثرة، اتسع عند المراح المكان اللي يحتاج به الى ان الى الشرح، ضاق عليه بيته، صار باطراف المدينة. كان يومية يحضر للصلاة خلف النبي، عنده فراغ، لاني من كثرة صار يراعيهن ويجيب علف وينشغل ويبيع ويشتري والفراخ وما شاكل، صار يحضر بالسبوع ليلتين، يومين فقط، الخميس والجمعة. ازدادت اغنامه، طلع ابعد بالصحراء، قام يجي يوم الجمعة بس يحضر صلاة الجمعة خلف النبي. زين، ازدادت اغنامه، قطع حتى الجمعة قطعها. زين، مرت ايام وليالي، نزلت آية الزكاة. لما نزلت آية الزكاة ارسل النبي صلى الله عليه وآله الجبات، قال لهم طلعوا اجمعوا الزكاة، وافهمهم شو وقت يبدأ النصاب الاول والنصاب الثاني، شو وقت والنصاب الثالث، كل عنده هالقد شقد عليه، اعطاهم الانصبة وقالوا روحوا اجمعوا الزكاة. بس ايش اجى هذا الجابي مر بثعلبة، قال لها ثعلبة ان الله قد انزل قرآنا يأمر فيه باخذ الزكاة. قال يعني شنو؟ قال اللي عنده غنم عليه زكاة الكثور، اللي عنده ابل عليه زكاة الكثور، اللي عنده نقد ذهب وفضة، عدد له متعلقات اللي تعلق امور المواد اللي تتعلق بها الزكاة. قال له زين، هذا لكل الناس؟ قال له لكل الناس، مو بس انت. قال له طيب نروح الجاري هذا، شو اول اخذ من عنده وتعلق. اكو واحد من بني سليم عنده اغنام، اجل يقال له ان الله قد انزل قرآنا بالزكاة. قال له نعم ونعمة عين، هاي الاغنام قدامك، شنو هي الفريضة التي ارادها الله عز وجل؟ طبقها، نفذها، وابلغ النبي عني السلام، واللي يريد انا حاضر سمعا وطاعة لامر رسول الله. طب هذا اخذ من الاغنام ما اراد، اخذ الزكاة ورجع. قال له انا مريت بهذا صاحبك وهي زكاة امواله، ادفع الزكاة. اطرق فد مدة ثم شار راسه، قال له والله ما ارى هذه الا اخت الجزية، شو هاي شنو خاوة؟ انا ما مساعد اعطي خاوة. قال له لا، هذه مو جزية مو خاوة، هاي تؤخذ من اغنياءكم، تعاد على ضعفائكم على فقراءكم، ما اكو خاوة، مو كما تتصور. قال له والله ما ارى نفسي تسخو بذلك. قال له اذكر العهد اللي عاهدت به رسول الله، اذكر اخر انت ناسي انك عاهدت النبي؟ قال له والله ان نفسي لا تسمح، لا تسخو بذلك. اجى الى النبي اخبره، قال له يا رسول الله هذا هكذا. قال يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، كررها ثلاثا. زين، نزل قوله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فلما نزلت الآيات أوصلوا للخبر، قالوا له الأمر هكذا، فأقبل يحث التراب على رأسه وهو يقول يا رسول الله انا نادم، خذ مني زكاة اموالي. قال له النبي اخرج، لا حاجة لنا باموالك، طلع. اجى ايام ابي بكر، طرد ابو بكر، اجى ايام عمر، طرد عمر، في ايام عثمان ما رح، ما حد اخذ من عند الزكاة ابدا. فكان هالدعاء سبب وبال عليه، لانه الواقع ألح على النبي وما عارف أن صلاحه كان بوضعيته الشاهدة. زين، هذا رأي. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير أن مو بهذا المعنى، لا، وإنما هو بمعنى آخر. شنو؟ أن الإنسان أحيانا إذا أراد أن يدعو بأشياء في واقع الأمر هي شر، وبنفس النسبة من الحماس يدعو بها الإنسان كما أنه يدعو بالخير. مثل إيش؟ مثلا أنا عندي عدو، ولما يكون عندي عدو ما أقول مثلا أتي الأمر إلى الله عز وجل، لا، مثلا هذا مشي إلي إساءة، أفرض بسيطة، أنا هل إساءة البسيطة هاي الإساءة البسيطة أدعو يا رب اكسر رقبته، يا رب سوي كذا من عنده، تمر يوم قبر النبي مثلا، أو تمر يوم قبور الصالحين والأولياء تلقى واحد لازم يا رب يلعن موت فلان ابن فلان، وسوي دي كلا وموت اقتل كلا والعن من عندك كلا، هذا يتصور. واذا ما استجابت للسماء، ليش دولة ما استجابت للسماء؟ ليش ما لبت رغبته؟ المفروض ان هذا عند عدوه، وعدوه شلون الله يسكت عنه؟ بس هذا ما يدري انه مثل ما انت عدو لواحد، هذا عدوك انت هم عدو لواحد، اذا صار البناء الله قاعد يكسر رقاب ما يضل واحد يعني المشهد. انما يعجل من يخاف الفوت. وانت بالعكس، كلما الانسان يكون اكبر من الدعاء بالشر يكل امر الى الله عز وجل. ولذلك انا الفت نظرك، اكو روايات تروى بان بعض الاولياء والصالحين يدعون على اعدائهم. الروايات محل تأمل، لأن احنا اللي نعرفه من سير الصالحين ومن سير الأولياء أنهم بالعكس كانوا يدعون إلى ذول المنحرفين بالهداية، يدعون إلى أعدائهم بالهداية. النبي صلى الله عليه وآله، النبي في اليوم قريش أتعبوه، هم يومية كانوا يتعبوه، يومية قليل يرجع للبيت ويلقى له، قليل يرجع للبيت ويلقى له ضرب عدل، دائما الحفائر محفورة وكل سوابع بحفرة ورجليها مدحوشة. زين، فديوم تألم من عدهم النبي، طلع قال خلا اروح للطائف، بلكي اهل الطائف شوية افضل ذولة. قصد طريقة الى الطائف، وصل الخبر الى اهل الطائف ان النبي جاي لهم. الرؤساء مال الطائف ثلاثة اجتمعوا استقبلوا النبي، جامعين اطفالهم وشفهاءهم وياهم، وتارس كل واحد تارس ثوبه، اطراف ثوبه حجاره، واستقبلوا النبي. اول واحد من الرؤساء ساله، كلا اما وجد الله نبيا غيرك يبعثه؟ بس ما يخالف اذكر له العيب شنو مثلا؟ ما يخالف لما تقول له اما وجد الله نبيا غيرك، ما تقول له عيبه شنو يعني؟ ان مو من بيت عظيم، ان شنو يعني ما يحمل اخلاق عالية، اكو واحد افضل منا بقريش؟ لكن صور همجي بعيد شو يسوي؟ اما وجد الله نبيا غيرك يبعثه؟ ما جاوب النبي بشيء. واذا بليت بجاهل متحامل يدعو القبيح من الامور صوابا اوليته مني السكوت، وربما كان السكوت عن الجواب جوابا. ما جاوب النبي. تفتل الثاني قال لي اذا كنت انت نبي انا امرط بباب الكعبة، اذا انت نبي نعم انا اروح الى باب الكعبة واحدث النجاشة. شنو مثلا؟ ليش؟ كلام جهال. ما جاوب النبي ايضا. اطرق الثالث، هذا شوي مغرور، الثالث عبد ياليل اسمه، تفتل قال له اقول لك، قال بلى. قال له تبين امرين، اما ان تكون كذاب او نبي، اذا انت كذاب انا اكبر من ان اكلم كذاب مثلك، واذا كنت نبي انت اجل من ان يكلمك واحد مثلي، فانا ما اكلمك على كل حال. افرق النبي، اشروا المن الصبيانهم الشفهاءهم الجهالهم اخذته الحجارة من كل جانب ومكان بحيث استوعبت اجزاء جسمه، خلت الدم ينطف من جسمه بيجمعه. اجى النبي وقد اثقلته الجراح، استند الى جدار حائط مال البستان، رفع رأسه قال اللهم بعينك ما القى من هوان، اللهم رفقا بهؤلاء انهم جهلاء، اللهم ارفق بهم انهم جهلاء. وبدأ النبي يدعو لهم بالهداية وبالرحمة، لان هو الحقيقة الجهل لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة، اعمت من يداويها او الوعاية من يداويها. الحقيقة ان ذول ناس داء الجهل، هذا داء الجهل مرض، والمريض ما يبسطوا يعلموا يهذبوا. ليه؟ فعلا دعا لهم النبي بالرحمة وان الله عز وجل يهديهم، وكان ممكن ان النبي يدعو عليهم غير هذا. اش قد تقول لي تبع الانبياء دعا على قومه، اكو حالات خاصة يتوقف عليها، يعني اذا اعيت كل السبل بحيث استنفذت الوسائل لهدايتهم ذاك الوقت يضطرون الانبياء للدعاء. تبه لجين، والا مبدئيا بالعكس، عندي عدو وامل صلاحة ادعو له مو ادعو عليه الا الى اعياء. هاي اثنين. ثلاثة، يقولون ان المعنى قوله تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاه بالخير استعجال، يعني دعاء الاستعجال، كأنه اكو بعض الناس يستعجل، يا ربي اشكاسب لي بالعجل الطينية. تنبه لي زين، هذا شي يريد انك التشم قدر لي، هذا لن مقدر لي في عمري افرض 10,000 دينار، زين مقدر لي في عمري 10,000، اعطنيها بالعجل، لا اعطنيها بالتقسيط، لا اريدها دفعة واحدة. بس هو ما يدري ان هاي الدفعة واحدة راح تسبب له خير او تسبب له شر. يستعجل دائما الخير والشر، يريد الشر ينزل بالناس بالعجل ويريد الخير يأتي بالعجل بسرعة. مثلا تمرض، ما يعرف ان المرض قد يكون وسيلة من وسائل تفتيت الذنوب، ان هذا اذا مرت عليه ايام المرض الله يحط من ذنوبه، يحط من آثامه، لا بالعجل يا ربي اريد الشفاء، لان هو مو عارف المصلحة شنو. لما مو عارف المصلحة يستعجل، يريد بسرعة الامور، يريدها بالعجلة. والظاهر ان المقطع الاتي من الاية يرتبط بهذا المعنى الاخير، وكان الانسان عجولا. نبه لزين، كيف عجول؟ هسا يقول بعض المفسرين، يقول ان الله عز وجل لما اراد ان يخلق ادم، زين، اول ما خلق الهيكل ماله جسمه خلق من صلصال من طين، الطين انفخر ونوضع على باب الجنة. مؤرخين يقولون وطأته، او المفسرون، وطأته الملائكة، ظل 40 سنة تطأه الملائكة بارجلها. ليش؟ مثلا قد يكون اكل الموضوع فلسفة، يعني بناء على صحة الرواية جاهز اكل الموضوع فلسفة شوية للحد من غرور الانسان. انت شايف اكو بعض الناس مو حتى الاله مو مثله، شايفه من يمشي الارض تستغيث من مشيته. اكو نمط من الناس من هالنوع، كل نجاسة وجيفة، كل غرور وكبرياء وخيلاء. تتصور هذا لو يعقل ان بدايته سحقة الملائكة بارجلها، ونهايته هالخد راح يحطوه على التراب، اي خد مسعر جلف صلف راح تشحق الارجل تمر عليه الارجل. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس اطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. في هذا الواقع الانسان اذا عرف ان 40 سنة هو تحت الارجل، الملائكة تطأوه يسحق بالارجل، ونهايته ايضا راح يتحول الى تراب، وتمر عليه الأرجل تطأه، طبعا الشعور هذا راح يحد من كبريائه، يعرف قيمته، يعرف شنو هو. موضع الشاهد يقول لما أراد الله أن يخلقه ويبعث الروح بجسمه، يقول وصلت الروح إلى سرته بعد من رجليه بدأت، العفو من 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 فمه بدأت، استعجل يريد يقوم وقع خانته وقع مرة أو مرتين أو ثلاث. فلما يقول وكان الإنسان، المقصود بالألف واللام الإنسان المعهود يعني آدم الإنسان الأول، كان عجول إنسان طبيعته مستعجل مستعجل، وما يعرف أحيانا أن العجلة قد يكون فيها الخطأ. يقول أديب قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فالدعاء الحقيقة بعضهم يوجه هالمقطع من الآية إلى هذا المعنى، المعنى الأخير أو إلى هذه المعاني الثلاثة. على العموم الدعاء الله عز وجل ما وضع وسيلة بديلة عن الوسائل الطبيعية أبدا، إنما يستعين به الإنسان إذا أعيت الوسائل الطبيعية ويستجيب يوم يستجيب شيء آخر. أحيانا أكو مصلحة الله يستجيب الدعاء، وأحيانا أكو مصلحة الله يأخر استجابة الدعاء. وفعلا المعصومين أخرت استجابة أدعيتهم، النبي صلى الله عليه وآله دعا على جماعة والله أخر استجابة دعائه، يعني بعد أن استنفذوا إياهم كل الوسائل، كل ما يطب للكعبة جواريهم واقفة، كل واحدة لازم أسطل بيه فرث ودم وذب على رأس النبي، وآذوا ورضخوا بالحجارة وصبروا إياهم وصبروا إياهم وصبروا إياهم إلى أن أعيت الوسائل في إصلاحهم، اضطر أن يدعو عليهم. لين فنزل قوله إنا كفيناك المستهزئين. فإذا النبي أكو قسم من أدعيته الجلات، الإمام علي دعا على جماعة، دعا على أعشى همدان، وبعدين استجاب الله دعاءه بيش وقت في أيام الحجاج، أخر دعاء الإمام أمير المؤمنين. زين الحسين إلى أدعية أيضا دعا على بعضهم، فقسم منا بسرعة صار استجيب، وقسم أخر. دعاء على عمر بن سعد اتأخر لما ظهر المختار، وإلى أدعية نفذت بالفعل. مثل إيش؟ لما أمر الحسين بحفر خندق، حفر خندق وذبي حطب، أمر أصحابه أن يحتفظون لأن يعرف الأمويين إلى يا حد يوصلوها يعني. الحسين راد لفت خندق شوية حتى لحد يروع عائلته وأطفاله، ذولا ما عندهم نبل، ما عندهم مانع يروعون هالنساء هالأطفال بالهجوم على المخيم. أمر الحسين بحطب احتطب، لبوه بالخندق وأوقد فيه النار. فتقدم رجل من معسكر عمر ابن سعد، قال يا حسين استعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ فقال الحسين اللهم أذقه حر النار. جمحت به فرسه، تعلقت رجله بالركاب، أقبلت تسحبه، ألقته بالخندق، احترق ومات. فورا استجيب دعاء الحسين. لكن هذا الخندق بالفعل ما طول الحسين يقاتل حمى ظهره، ما حد قدر يهجم على المخيم، بس صارت الهجمة شوكت من بعد ما سقط على الأرض. ويحاول الحسين أن يشوف ذولا بعد بيهم بقايا غيرة، عندهم بقايا كرامة، أراد من عندهم، قالهم ويحكم إن رحلي لكم عن ساعة، لا تؤذوني في الهجوم على عيالي، الله الله أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح، صحت شمر اقصدوه ان الرجل كف كريم. لكن خلصت لا، اخذوا يلاحقون النساء ينتزعون الملحف ملحفة من على ظهر الطفل والطفلة، يأخذون الثياب من تلك النساء. هجمت الخيل على المخيم، اوقدوا النار بالمخيم، وفررنا بنات الزهرة يتراكضن من خباء الى خباء ومن خيمة الى خيمة، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين، يرق لها الصوت، يرق لها الصوت،
الطير يلتوي عليا ويقشو الأجال دو ومخدرات من عقائل أحمد هجمت عليها الخيل في أبياتها بعثت بصوتها بعيدا إلى الحسين نايم يا خزينة بيواعي خوي واعي ما راعي جنك هنواعي احمل ضايعات بعدك
بعدك وعنا في يد النائبات اللهم نسألك وندعوك ونقسم عليك بجلال وجهك الكريم فرج عنا يا الله اقض حوائجنا من على مرضانا بالصحة والشفاء الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.